بالله من الشيطان الرجيم. وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
أعوذ من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه الآية التي هي قوله: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، فسرناها أمس لأن اتفق فيها قول نوح وقول هود، فكل منهم قالها لقومه لأن كلا من قومهما عجبوا من أن يبعث الله بشرا، وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل ويقولون: لا يمكن أن يبعث الله رسولا يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له، حتى إن الله جل وعلا بين أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من إيمان الناس، حيث قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنه قال هنا: ما منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منه، كما أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم عجبوا من بعث البشر، كما قال تعالى في أول سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال في أول سورة قاف: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة، وقد بينا أن أظهر الوجهين في قوله أوعجبتم أن الهمزة تتعلق بمحذوف والواو مفتوحة لأنها عاطفة على ذلك المحذوف، وتقديره أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقد فسرنا الآية بالأمس وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر والنواهي التي تأتيهم بها الرسل، وأن قوله على رجل منكم على لسان رجل منكم، لأن أنبياء الله رجال كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلم يرسل الله امرأة قط. ولذا قال على رجل منكم لينذركم، كما أوضحناه بالأمس في مقابلة نوح وقومه. ثم إن نبي الله هودا قال هنا لقومه ما لم يقله نوح لقومه، وهو قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، اذكروا نعم الله عليكم إذ جعلكم خلفاء في الأرض، يعني بأن أهلك قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم خلفاء في الأرض آمنين فيها. عليكم نعم الله مسبلة، والخلفاء جمع خليفة، وهو من يستخلف بعد من كان قبله. قال بعض العلماء: إنما قيل لهم خلفاء لأنهم صاروا خلفا من قوم نوح، حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم، فكانوا خلفا من بعدهم وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء أي فيهم ملوك، والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكا بعد من قبله خليفة، ولفظه مؤنث ومعناه مذكر، يجوز تذكير الضمائر الراجعة عليه نظرا إلى المعنى، ويجوز تأنيثها كما قال الشاعر: أبوك خليفة ولدته أخرى، وأنت خليفة لك الكمال. ومعنى خلائف في الأرض: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، الخلفاء جمع الخليفة، لأنه جعلهم خلفا منهم يسكنون الأرض، أو جعلهم ملوك الأرض. يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان عددهم كثيرا جدا، وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان، وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم بما أعطاهم الله من القوة، ولكن الله بين أن منازلهم كانت بالأحقاف، حيث قال في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقد بينا أن الأحقاف جمع حقف، والحقف في لغة العرب الحبل من الرمل، الرمل المرتفع تسميه العرب حقفا، فالأحقاف الرمال. والمفسرون يقولون إنها رمال في جوانب الشام، في جوانب اليمن، يعني في جوانب اليمن وحضرموت، وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها ويعيشون. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء أنهم كانوا رحلا يذهبون بالمواشي، لأنه أحد القولين في قوله إرم ذات العماد، لأن أحد القولين في معنى ذات العماد أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد، ولذا قيل لهم ذات العماد على أحد الوجهين. والوجه الثاني أنهم بقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها، قيل فيهم ذات العماد لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي هناك. وهذا معنى قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء، أي في الأرض، في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد قوم نوح. والآية تشير إلى تهديد، يعني كما أن قوم نوح لما كذبوا نوحا دمرهم الله وأهلكهم وجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم، فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم، لئلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض. وبعض علماء العربية يقولون إذ هاهنا مفعول به لا مفعول فيه، أعني أنها مفعولا وليست ظرفا. والمعنى اذكروا تذكروا حين جعلك، أي تذكروا الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح، تذكرا يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقمه أن ينزل بكم مثل ما أنزل بقوم نوح. وهذا معنى قوله جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا مستقلا وزادكم في الخلق بسطة. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان، بسطة بالصاد وبسطة بالسين. فقوله وزادكم في الخلق بسطة بالصاد هي قراءة نافع هي قراءة نافع والكسائي وقراءة ابن كثير في رواية البزي خاصة وقراءة عاصم في رواية شعبة خاصة وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة فقرأها عنه خلاب بالوجهين بسطة بالصاد بسطة بالسين. فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين وقرأها نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. كل هؤلاء قرأوا بسطة بالصاد وقرأها الباقون بالسين. والباقون الذين قرأوها بالسين هم أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وابن عامر في رواية هشام وابن كثير في رواية قنبل وحمزة في رواية خلف. كل هؤلاء قرأوا بسطة. وما ذكره الشاطبي وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر فيه السين والصاد كقراءة خلاب عن حمزة ليس يصح عند المحققين، لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق أبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا بسطة بالصاد خاصة، ولم يروي عنه السين عن أحد. فهذان هما القراءتان السبعيتان، والبسطة والبسطة معناهما واحد، وإنما أبدلت السين صادا في قراءة من قرأ بسطة بالصاد نورا إلى حرف الإطباق الذي بعد السين وهو الطاء، ولذلك تبدل السين صادا كثيرا إذا كان بعدها حرف من حروف الإطباق. والأصل بسطة بالسين، والبسط أصله الزيادة، والمعنى زادكم في خلق أجسامكم بسطة أي زيادة على خلق الناس في الطول وعوام الأبدان وقوتها وبدانتها كما يأتي في سورة فصلت. قال بعض العلماء أنهم قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة، ولو قوة الله عز وجل قبحهم الله، كما يأتي قول من قال بذلك في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من هو الذي يكون أشد منا قوة حتى يقهرنا. ثم إن الله بين أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ولما أرسل عليهم الريح العقيم علموا أنهم ضعاف غاية الضعف هي جاءت قوة رب العالمين التي يهلكهم بها ويسلطها عليهم. على معنى قوله وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ذكرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمرهم أن يذكروا آلاء الله وآلاء الله نعمه المتواترة عليهم من الصحة والعافية وقوة الأبدان وما يسر لهم من الأرزاق والرفاهية في الدنيا والآلاء النعم. واحده إذا بكسر الهمزة وفتح اللام مقصورا كعنب وأعناب ويقال فيه إذن وألو وآلاء وأكثرها في مفرد الآلاء إذا بكسر ففتح والمراد به النعمة والآلاء النعم. فاذكروا آلاء الله أي تذكروا نعم الله الكثيرة التي لا تحصى التي أنعمها عليكم ذكرا يحملكم على طاعة الله وتصديق رسوله وعبادته وحده وترك عبادة الأصنام لعلكم تفلحون. والآية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه ذكرا يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته أنه يفلح. ولذا رتب على قوله يؤثروا على الله قال لعلكم تفلحون على فإنكم إن ذكرتم على الله يرجى لكم الفلاح بناء على أن لعل على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود عليه الصلاة والسلام وعلى أنها حرف تعليل. فالمعنى اذكروا نعمة الله لأجل أن تفلحوا. وقد بينا مرارا أن العرب تقول أفلح الرجل يفلح فلاحا والفلاح اسم المصدر والقياس في مصدرها إفلاحا لأن المقرر في ذم التصريف أن كل ماض جاء على وزن أفعل فالقياس في مصدره أن يكون إفعالا ما لم يكن معتل العين. فإن كان معتل العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت منها التاء على الرواية الكثيرة الفصيحة كما هو معروف في علم العربية موضح في فن التصريف. فالفلاح اسم مصدر والفلاح في لغة العرب يطلق على معنيين كما بيناه مرارا. يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبر. تقول العرب أفلح فلان إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه فمن نال رغبته وحصل مطلوبه تقول له العرب أفلح وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول لبيد بن ربيعة تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل يعني من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبر لأن العقل يعقله عما لا ينبغي ويميز به بين الحسن والقبيح والنافع والضار والحق والباطل. ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضا على البقاء السرمدي الدائم في النعيم. تقول العرب أفلح فلان إذا كان باقيا في نعيم سرمدي وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول لبيد بن أبي عتا أيضا في رجزه لو أن حيا مدرك الفلاح لما له ملاعب الرماح. فقوله مدرك الفلاح أي مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. ومنه في هذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأضبط بن قريح في الشعر المشهور لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإنساء والإصباح. وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم والفوز بالمطلوب الأكبر بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان والإقامة بقوله حي على الفلاح، فقال بعض العلماء حي على الفلاح هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضا الله، لأن أعظم أسباب ذلك الصلاة. القول الثاني حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في جنات النعيم، لأن أكبر أسباب ذلك الصلاة، كما هو معروف في تفسير حديث الأذان والإقامة. هذا معنى قوله واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه عادة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإعظام التذكير وشدة النصح ولطافة الأسلوب والاجتهاد في هدى قومهم، ولكن الهدى بيد الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم وذكرهم بآلاء الله ونعمه، وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا وتمردوا، وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله أهلكهم الله وعذبهم. قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية الخبث وبلاءة اللسان والعتو والتمرد على الله. قالوا وقال قوم هود لهود أجئتنا يا هود بهذه الدعوة التي جئت بها والدين الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها، ولنعبد الله وحده نعبد إلها واحدا لا نشرك به شيئا آخر من الآلهة، ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الآلهة. فقوله نذر معناه نترك، وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مبارعه وأمره. تقول يذر الأمر بمعنى يتركه، وذر بمعنى اترك، ولا يستعمل منه في العربية إلا الماضي والمضارع، إلا الأمر والمضارع، فماضيه ترك، واسم فاعله تارك، واسم مفعوله متروك، ومصدره الترك، لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع. فمعنى لنعبد الله وحده أي لنفرد خالق السماوات والأرض وحده بالعبادة، ونذر أي ونترك ما كان أي عبادة ما كان يعبده آباؤنا من قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. وكانت عندهم أصنام يسمونها كما دل عليه قوله أتجادلونني في أسماء سميتموها، والمؤرخون وأهل الأخبار يزعمون أن منها صنما يسمى صدا أو صمد، وصنم يسمى صمود، وصنم يسمى لأباء، وهم يعبدون هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. أجئتنا لنعبد الله وحده هذا إنكار منهم، وهم ينكرون أعظم الحق وأعظم الحق وأوضح الحجج وهي توحيد رب العالمين، ونذر ونترك ما كان يعبد آباؤنا من قبلنا. ثم قالوا له فأتنا بما تعدنا نحن لا نصدقك أبدا ولا نؤمن لك أبدا فالعذاب الذي تهددنا به عجل به علينا فإن كان عندك شيء أو صدق فأتنا الذي تهددنا به وتخوفنا به إن كنت صادقا في ذلك الوعيد فهات العذاب وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمرد كما قال كفار مكة إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أعطنا بعذاب أليم. وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد النهائي وأنهم لا يرتدعون ولا ينكفون عن كفرهم. فأتنا بما تعدنا أي الذي تعدنا به من العذاب وعلى بالله لنا في زعمك إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به تمردا على الله وتعجيزا لرسوله واستخفافا بدعوة نبيه قبحهم الله.